بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا مع قراءة شرح صحيح مسلم للإمام النووي رحمة الله عليه، وهذه المحاضرة الأولى بعد المئة من بداية الشرح والرابعة عشرة من كتاب الصلاة. وتوقفنا عند الباب الأربعين، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. نعم.
قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبيد الله بن الحسن عن ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبيد بن الحسن قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال: حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن مجزأة ابن زهير قال: سمعت عن عبد الله بن أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حاء قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. في رواية معاذ: كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن، وفي رواية يزيد: من الدنس. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا مروان ابن محمد الدمشقي قال: حدثنا سعيد ابن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم بن بشير قال: أخبرنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا حفص قال: حدثنا هشام بن حسان قال: حدثنا قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله: وملء ما شئت من شيء بعد، ولم يذكر ما بعده.
جزاك الله خير. يقول النووي رحمه الله: هذا الإسناد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة كله كوفيون، وملء هو بنصب الهمز ورفعها، إما تقول ملء السماوات أو ملء السماوات، والنصب أشهر، ملء السماوات هو الذي اختاره ابن خالويه ورجحه وأطنب في الاستدلال له، وجواز الرفع على أنه مرجوح، ولا عندكم وجوز الرفع على أنه مرجوح، وحكي عن الزجاج أنه يتعين الرفع ولا يجوز غيره، وبالغ في إنكار النصب، وقد ذكرت كل ذلك بدلائله مختصرا في تهذيب الأسماء واللغات. قال العلماء: معناه حمدا لو كان أجساما لملأ السماوات والأرض. إذن يجوز في ملء الوجهان، وجه وهو الرفع على أنه خبر المبتدأ محذوف تقديره هو ملء السماوات، أو أن تقول هو خبر للحمد، الحمد ملء السماوات وملء الأرض. ويجوز فيه النصب على أنه حال، فالمعنى مالئا السماوات والأرض، ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف، يعني حمدا ملء السماوات، فيجوز في ذلك هذه الأوجه دون أن ننكر وجها دون وجه. يبقى النصب على أنه حال أو صفة لمصدر محذوف، أو الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أو على أنه خبر للحمد. قال: وفي هذا الحديث فوائد، منها استحباب هذا الذكر. طبعا هو يقول قال العلماء معناه حمدا لو كان أجساما لملأ السماوات والأرض. هو لا مانع من حمل الكلام على ظاهره، وإن فعلا الحمد هذا يملأ السماوات والإيه والأرض، لا, لا, لا داعي لأن نقول إن مثلا مراد تكثير الإيه العدد ولو كان جسما لملأ السماوات والأرض، لأن نقول الأمر على ظاهره. ولا يوجد مانع أن يحمل الحمد على أنه يملأ، على أنه شيء يملأ السماوات والأرض. وكما تعلمون وهذه المسألة ذكرناها فيما مضى أن الأعمال توزن يوم القيامة، وصحائف الأعمال توزن يوم القيامة، والعامل نفسه يوزن يوم القيامة، فلا مانع أن يكون الحمد شيئا يملأ السماوات والأرض. وفي هذا حديث فوائده، منها استحباب هذا الذكر، وكما قلت بالأمس لمن يحضر صفة الصلاة إن يستحب إنسان أن يذكر هذا الذكر عند الرفع من الركوع كما في الأحاديث، وأن يقوله شاملا: اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وتقول كما يحب ربنا ويرضى: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. يقول: ومنها وجوب الاعتدال ووجوب الطمأنينة فيه. أما وجوب الاعتدال فهذا ركن من الأركان، وكذلك الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وأنه يستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد أن يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ويجمع بينهما، فيكون قوله سمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه. وهذا مذهب الشافعية، أن للمأموم، أنه يجب على المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده. وأما تأصيل المسألة فكما أيضا ذكرت بالأمس أن اتفق الفقهاء على أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد، ثم اختلف العلماء في الإمام، فقالت الإيه الحنفية وقالت كذلك المالكية على أن الإمام إيه يسمع ولا إيه يحمد، وقالت الشافعية والحنابلة على أن الإمام يسمع ويحمد. ثم اختلفوا في المأموم، فقال جمهور العلماء بأن المأموم يحمد ولا يسمع، وأن الإمام يسمع ويحمد. ثم اختلف الشافعية والظاهرية، فقال الشافعية والظاهرية المأموم يقول التسميع ويقول الإيه التحميد. والراجح في ذلك قول الجمهور أن الإمام يأتي بسمع الله من حمده وربنا ولك الحمد، وأما المأموم فيأتي فقط بربنا ولك الحمد، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وأما الحديث الذي استدل به الشافعية قول النبي صلوا كما رأيتموني يصلي، فهذا عام يخصص منه ما ورد في أحاديث أخرى كقولوا ربنا ولك الحمد. وقوله ربنا ولك الحمد في حال اعتداله لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. قوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، قال العلماء معناه معنى سمع هنا أجابه، ومعناه أن من حمد الله تعالى متعرضا لثوابه استجاب الله تعالى له وأعطاه ما تعرض له، فإن نقول ربنا لك الحمد لتحصيل ذلك. قوله اللهم طهرني بالثلج والماء البارد استعارة للمبالغة في الطهارة من الذنوب وغيرها، يعني العبد كأنه استشعر الذنوب والذنوب نتيجتها النار، فناسب أن يطلب التطهير بما يطفئ النار، فارتقى من الماء البارد والبرد والثلج، يعني ارتقى من البارد إلى من الأشد إلى الأقل. قال لما طهرني به الثلج، الثلج ده هو الماء الذي ينزل من السماء ثم يتجمد في الأرض، ولكن البرد الذي ينزل متجمدا من السماء، والماء البارد معلوم. يبقى لأن كثيرين يسألون الفرق بين الثلج والبرد، الثلج هذا حبات الماء التي تشبه الرذاذ وينزل في الأرض يتجمد، كما ترى مثلا في دول أوروبا وكذا ترى الثلج متجمد ومنزلش من السماء متجمد، ونزل ماء بارد جدا فمع تراكمه تجمد، لكن البرد هو بينزل متجمد زي حبات الملح أو كذا ثم يذوب في الأرض، لكن الثلج العكس بينزل مش متجمد ويتجمد في الأرض ثم تحدث له حالة الذوبان. يبقى استعارة للمبالغة في الطهارة من الذنوب وغيره. وقوله وماء البارد هو من إضافة الموصوف إلى صفته، من إضافة الموصوف إلى إيه؟ إلى صفته، صفة الماء الإيه؟ البرودة. تمام كده؟ كقوله تعالى بجانب الغربي، وقولهم مسجد الجامع. وفي المذهبان السابقان مذهب الكوفيين أنه جائز على ظاهره، ومذهب البصري أن تقديره ماء الطهور البارد وجانب المكان الغربي ومسجد الموضع الجامع. وطبعا كما ذكرنا قبل ذلك، لأن ليست أول مرة يذكرها، إن مذهب الكوفيين هنا حمل الكلام على ظاهره ولا حاجة إلى التقدير، ما دام قد ورد مسجد الجامع ما فيش داعي نقول إيه مسجد المكان الإيه الجامع أو الموضع الإيه الجامع. البصريين بيقولوا لا، إحنا لازم نؤول ولا يضاف اسم لما به اتحد، وما ورد مهما فأول أو شيء إيه أو شيء كهذا يعني. فهم يقولوا أول لأنه ما ينفعش أنت إيه تضيف، فحطوا بقى كلمة الإيه الماء الطهور البارد كما ذكر النووي رحمه الله. والأقرب أنه ما دام قد ورد واستعملت في لغة العرب فلا داعي إلى التقدير، لأن التقدير هذا محل الاختلاف. فإذا استعملت اللغة أو اللهجة أو الجملة بدون تقدير فالأولى أن نقول بجوازها، وإن كان هذا ليس الغالب، لا سيما أن ورد به كتاب الله عز وجل من قول الله تبارك وتعالى بجانبي الغربي. يقول اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، يحتمل أن يكون الجمع بينهما كما قال بعض المفسرين في قوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما. قال الخطيئة المعصية بين العبد وبين الله تعالى، والإثم بينه وبين الآدمي، والإثم بينه وبين الآدمي. بهنا جعل الذنوب لها معنى والخطايا لها إيه معنى، كما جعل الخطيئة لها معنى والإثم له إيه معنى. وأن تتعود هذا في القرآن، إذا وردت كلمات يعني ظاهرها الترادف معطوفا بعضها على بعض فالأصل فيها التأسيس ليس التوكيد، زي مثلا إيه فكلوا مما في الأرض حلالا طيبة، هل الحلال بمعنى الطيب ولا الحلال له معنى والطيب له إيه له معنى، وهكذا. أنت فاهمني زي الرعاية والعناية، الاثنين معنى واحد ولا في اختلاف إيه بينهما؟ الإثم والخطيئة زي في هذه الآية ومن يكسب خطيئة، هل الخطيئة كالإثم؟ قال لك لا، قال لك الخطيئة ممكن تحمل على معنى الشرك والإثم يحمل على ما دون الإيه الشرك. وزي ما هو قال هنا الخطيئة المعصية بين العبد وبين ربي، والإثم بين العبد وبين المخلوق، خلاص لنا أن نقول هذا، لكن أبعد الوجوه أن تقول كلاهما بمعنى إيه واحد. قوله أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وطبعا في رسالة ماجستير رائعة جدا تقريبا نزل بعض تلخيصها على القناة، والأسماء المتشابهة في الآية الواحدة بين التأسيس والتوكيد لحمدان ابن لافي العنزي، الأسماء المتشابهة في الآية الواحدة بين التأسيس والتأكيد، رسالة ماجستير رائعة جدا جاءت على كل ما في القرآن من هذه المواضع، سواء بقى الكرير بلفظها كرير بلفظ متقارب عطف بعضه على بعض لم تعطف، كل هذه الأوجه ذكرها حفظه الله. أما قوله أهلا فمنصوب على النداء، هذا هو المشهور، وجوز بعضهم رفعه ورفعه على تقدير أنت أهل الثناء. يبقى كل هذه وجوه صحيحة، تقول أهل الثناء والمجد أو أهل الثناء والمجد، لو قلت أهل على حذف المناد يا أهل الثناء والمجد، أو الرفع على تقدير خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنت أهل الثناء والمجد. والمختار النصب، والثناء الوصف الجميل، طبعا المختار يعني الأشهر وليس في تخطئة القول الآخر. الثناء الوصف الجميل، والمدح والمجد والعظمة ونهاية الشرف، هذا هو المشهور في رواية في مسلم وغيره. قال القاضي عياض ووقع في رواية ابن ماهان أهل الثناء والحمد وله وجه، ولكن الصحيح المشهور الأول هو الإيه اللي هو إيه أهل قال هذا والمشهور في رواية في مسلم وغيره. قال القاضي عياض ووقع في رواية ابن ماهان أهل الثناء الحمد وله وجه، بنتكلم على أهل الثناء والمجئ ولا والحم؟ بول المشهور ما في صحيح مسلم في هذه الرواية التي قرأناها والمجد وليس والإيه والحمد. أما وجه النصب أو الرفع فقد انتهينا منه، وقال الأشهر النصب. لا واضح أنتم مركزين. طيب يقول: وقوله أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، هكذا هو في مسلم وغيره، أحق بالألف وكلنا بالواوي. وأما ما وقع في كتب الفقه حق ما قال العبد كلنا لك عبد بحذف الألف لآ حق والواو في وا، فغير معروف من حيث الرواية وإن كان كلاما صحيحا. اكتب: ووقع ما أنكره النووي في سنن النسائي، ووقع ما أنكره النووي في سنن النسائي. إن وردت هذه الإيه الرواية حق ما قال العبد كلنا لك عبد. يقول: وعلى الرواية المعروفة أحق قول العبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت إلى آخره، واعترض بينهما وكلنا لك عبد. وهذه جملة إيه اعتراضية، يعني الكلمة أحق ما قال العبد ثم جاءت الجملة الاعتراضية وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت. يبقى ده أصل الكلام كده، أحق ما قال العبد إيه؟ إيه هو أحق ما قال العبد؟ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. عشان ما نجيش تقول أحق ما قال العبد كلنا لك عبد، لا مش دي، دي جملة إيه اعتراضية. فين خبر أحق ما قال العبد؟ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. طب دي جملة اعتراضية، جملة اعتراضية جت لي، هل هو أسلوب مستعمل؟ يقول أسلوب مستعمل، ومثل هذا الاعتراض في القرآن، قول الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وحين تظهرون. هو كده الكلام صح كده؟ جت الجملة الاعتراضية إيه؟ وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا، ثم عاد للجملة التي قبلها وحين تظهرون. يبقى دي جملة اعتراضية ورد بها الإيه القرآن. ومثله قوله تعالى: قالت ربي إني وضعتها أنثى. تمام كده؟ قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. قال على قراءة من قرأ وضعت بفتح العين وإسكان التاء ونظائره كثيرة. ومنه قول الشاعر: ألم يأتك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد. وقول الآخر: ألا هل أتاها والحوادث جمة بأن امرأ القيس بن يملك يبقر. يبقر دي اللي هو الهجرة، يعني واحد هاجر من مكان لمكان، بيقر الرجل هاجر من أرض إلى أرض أو خرج إلى حيث لا يدري. وممكن ترجعها في لسان العرب في مادة بقرة. قال: ونظائره كثيرة. هتيجي تقول إيه فايدة الجملة الاعتراضية؟ قال: وإنما يعترض ما يعترض من هذا الباب للاهتمام به وارتباطي بالكلام السابق. وتقديره هنا أحق قول العبد لا مانع لما أعطيت وكلنا لك عبد فينبغي لنا أن نقوله. يبقى أحق ما قال عبد ليه؟ يبقى هو كلنا لك ايه عبد، ينبغي ان يكون كلنا قوله الايه لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. وقد اوضحت هذه المساله بشواهدي في اخر صفه الوضوء من شرح المهذبي، وفي هذا الكلام دليل ظاهر على فضيله هذا اللفظ. فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هذا احق ما قاله العبد، فينبغي ان يحافظ عليه لان كلنا عبد ولا نهمله. وإنما كان أحق ما قاله العبد لما فيه من التفويض إلى الله تعالى والإذعان له والاعتراف بوحدانيته والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به، وأن الخير والشر منه، والحث على الزهادة في الدنيا والإقبال على الأعمال الصالحة. ولا ينفع ذا الجد، يعني العظمة. قال المشهور في فتح الجيم: هكذا ضبط العلماء المتقدمون والمتأخرون. قال ابن عبد البر: ومنهم من رواه بالكسر ذا الجدي. وقال أبو جعفر: محمد بن جرير الطبري هو بالفتح ذا الجدي. وقاله الشيباني، قال وقاله الشيباني بالكسر، قال وهذا خلاف ما عرف أهل النقل، قال ولا يعلم ولا يعلم من قاله غيره، غير من الشيباني، وضعف الطبري ومن بعده الكسر، قال ومعناه على ضعفه لاجتهاده، ولا ينفع ذا الجدي يعني ذا صاحب الاجتهاد، ومعناه على ضعف أي على ضعف هذا الوجه القائل بالكسر، يبقى ساعتها الجد هنا معنى الاجتهاد، أي لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده إنما ينفعه وينجي رحمتك. وقيل المراد ذا الجد والسعي التام في الحرص على الدنيا، وقيل معناه الإسراع في الهرب، أي لا ينفع ذا الإسراع في الهرب منك هربه، فإنه في قبضتك وسلطانك. والصحيح المشهور الجد بالفتح، وهو الحظ والغنى والعظمة والسلطان، أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان منك حظه، أي لا ينجيه حظه منك، وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح، كقول تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، والله تعالى أعلم. الباب 41، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. نعم.
قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه فقال اللهم هل بلغت 3 مرات إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له، ثم ذكر بمثل حديث سفيان. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي ابن أبي طالب قال إلهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. قال وحدثنا أبو كريب محمد ابن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني ابن إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. قال وحدثني أبو بكر ابن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع حا وحدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب حا قال هو حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك بن عثمان حا قال وحدثنا المقدمي قال حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن عجلان حا وحدثني هارون ابن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد قال حا وحدثنا يحيى بن أيوب يحيى ابن أيوب وقتيبة بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر أخبرني محمد وهو ابن عمرو حا قال وحدثني هناد ابن السري قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي حا إلا الضحاك وابن عجلان فإنهما زاد عن ابن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا نهاني عن قراءة القرآن وأنا راكع. ولم يذكروا في رواياتهم النهي عنها في السجود كما ذكر الزهري وزيد بن أسلم والوليد بن كثير وداود بن قيس. قال: وحدثناه قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن حنين عن علي، ولم يذكر في السجود. قال: وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر عن حفص عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس أنه قال: نهيت أن أقرأ وأنا راكع، لا يذكر في الإسناد عليا.
جزاك الله خير. يقول النووي رحمه الله: قوله قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان، هذا من ورع مسلم وباهر علمه، لأن في رواية اثنين عن سفيان بن عيينة أنه قال أخبرني سليمان بن سحيم، لأن في رواية اثنين يعني هناك من روى عن سفيان بأن سفيان قال أخبرني ولم يقل عن، قال أخبرني سليمان بن سحيم، وسفيان معروف بالتدليس. وفي رواية أبي بكر عن سفيان عن سليمان، وفي رواية أبي بكر عن سفيان عن سليمان، فنبه مسلم على اختلاف الرواة في عبارة سفيان، لأن المعروف بالتدليس لو أنه قال أخبرني قبل، لو قال عن يبقى هنا إيه يقال دلس. فمسلم نبه على أن في رواية اختلاف بدليل ذكري لرواية حدثنا سفيان عن سليمان. اكتب قول النووي سفيان معروف بالتدليس فيه نظر، قول النووي سفيان معروف بالتدليس فيه نظر، لأن ابن عيينة وسفيان ابن عيينة ليس معروفا ليس مشهورا بالتدليس، لأن ابن عيينة ليس مشهورا بالتدليس، وإن وصف به وإن وصف به إلا أنه قليل إلا أنه قليل، وقد قيل وقد قيل لا يدلس إلا عن ثقة، وقد قيل إنه لا يدلس إلا عن ثقة، حتى ادعى ابن حبان حتى ادعى ابن حبان أنه لا نظير له في ذلك أنه لا نظير له في ذلك، وعليه وعليه فتدليس ابن عيينة قليل وعليه فتدليس ابن عيينة قليل، وإذا دلس وإذا دلس لا يضره وإذا دلس لا يضره. قوله كشف الستارة هي بكسر السين، وهي الستر الذي يكون على باب البيت والدار. قوله نهيت أن أقرأ القرآن، وفي حديث علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وإنما وظيفة الركوع التسبيح ووظيفة السجود التسبيح والدعاء. وطبعا الحكمة من النهي عن قراءة القرآن أن موضع الركوع وموضع السجود موقع ذل، فلم يناسب فيه أن تقرأ أشرف كلام وهو كلام الله تبارك وتعالى. والأقرب أنه يحرم قراءة القرآن في الركوع والسجود وليس يكره فقط. قال: فلو قرأ في ركوع أو سجود غير الفاتحة كره ولم تبطل صلاته، وإن قرأ الفاتحة ففيه وجهان لأصحابنا، أصحهما أنه كغير الفاتحة فيكره ولا تبطل صلاته، والثاني يحرم وتبطل صلاته هذا إذا كان عمدا. والأقرب الله أعلم أنه يحرم أن يقرأ القرآن ولا تبطل الصلاة، فنقول فعل شيئا من المحرمات لكن الصلاة لا تبطل بهذا. فإن قرأ سهوا لم يكره، يعني سهي عليه فقرأ الفاتحة في حالة ركوعه أو سجوده، فصلاته صحيحة ولا شيء عليه. وسواء قرأ عمدا أو سهوا يسجد للسهو عند الشافعي رحمه الله تعالى، يسجد للسهو عند الشافعي. والأقرب الله أعلم أنه لا يلزم سجود سهو، سواء قرأ عمدا أو قرأ سهوا، فإن قرأ سهوا فلا شيء عليه، وإن قرأ عمدا حرم عليه ولم تبطل الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، أي سبحوه ونزهوه ومجدوه. وقد ذكر مسلم بعد هذا الأذكار التي تقال في الركوع والسجود، واستحب الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، ويكرر كل واحدة منهما 3 مرات، ويضم إليه ما جاء في حديث علي رضي الله عنه ذكره مسلم بعد هذا: اللهم لك ركعت، اللهم لك سجدت. يبقى ويكرر كل واحدة قال كام؟ 3 مرات. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على تكرار 3؟ وإنما يستحب الجمع بينهما لغير الإمام وللإمام الذي يعلم أن المأمومين يؤثرون التطويل، فإن شك لم يزد على التسبيح، ولو اقتصر الإمام والمنفرد على تسبيحة واحدة فقال سبحان الله حصل أصل سنة التسبيح، لكن ترك كمالها وأفضلها. والأقرب الله أعلم أن المصلي يسبح ولا حد لي أعلى ذلك. طبعا لما أقول أنه هو مدني على 3، هو فعلا ورد بعض الأحاديث سبحان ربي العظيم وبحمده 3، سبحان ربي العظيم 3، لكن نحن نقول أن الكمال إيه؟ 3 تسبيحات أو 10 تسبيحات أو مثل هذه الحد الذي وضعه بعض الفقهاء، هذا الذي فيه إيه؟ نظر. يبقى هنا نقول إن هو المصلي يسبح ولا عدد يعني نقول إن هو الأفضل أو إن هو الأقل. قال: واعلم أن التسبيح في الركوع والسجود سنة غير واجب. التسبيح في الركوع والسجود إيه؟ سنة. هذا عند الجمهور، هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى والجمهور، وأوجبه أحمد رحمه الله تعالى وطائفة من أئمة الحديث لظاهر الحديث في الأمر به، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو في صحيح البخاري. وأجاب الجمهور بأنه محمول على الاستحباب، واحتجوا بحديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره به، ولو وجب لأمره به. وهذا ذكرناه فيما مضى، إن ليس كل ما في حديث المسيء في صلاته نقول إن هو ما لم يذكر فيه فليس بواجب، ولكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الشيء الذي أخل إيه فيه. فإن قيل فلم يأمره بالنية والتشهد والسلام فقد سبق جوابه عند شرحه. والأقرب الله أعلم إن التسبيح واجب دون أن يقيد بذكر معين. جبت منين الكلام ده؟ ليس لحديث لما نزل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال الله جل قال النبي: جعله في سجودكم، فسبح باسم ربك العظيم، قال: جعله في ركوعكم. هذا حديث محل خلاف عند العلماء، الشيخ ابن ضعفه وبعضهم حسنه، ولكن الحديث الذي قرأناه في الباب: أما الركوع فعظموا فيه الرب. فيجب التعظيم بأي ذكر كان، لا يتقيد بصيغة معينة: سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العظيم وبحمد. المؤمن هو إيه؟ يعظم. والسجود، وأما السجود فإيه؟ فادعوا الله فقامنوا أن يستجيب لكم، يعني حري أن يستجيب إيه؟ لكم. فمن هنا نقول بالإيه؟ بوجوب التسبيح المطلق دون أن يقيد بعدد ودون أن يقيد بذكر إيه؟ معين. إنه الجمهور عنه مستحب. نعم، هو قال هذا وهذا قعدنا وكنت مرجح القول بقول الجمهور أنه مستحب. صحيح. نكمل. وقوله صلى الله عليه وسلم: فقامن، هو بفتح القاف وفتح الميم وكسرية، لغتان مشهورتان. فمن فتح فهو عنده مصدر لا يثنى ولا يجمع. واحدة واحدة. فقامن لغتان مشهورتان، فقامن أو فقامن بفتح الميم أو بكسرها. من فتح فقامن فهو عنده مصدر، والمصادر القاعدة في اللغة العربية تقول المصادر لا تثنى ولا تجمع إلا في بعض الأحيين، مثلا قراءة قراءتان، مع ازاي كتابة كتابتان، يعني تثنى في بعض الأحيين، لكن القاعدة في اللغة العربية أن المصدر لا يثنى ولا يجمع، وهو يستعمل في حال الإفراد وفي حال الجمع وفي حال التثنية بصيغة إيه؟ واحدة. مررت برجل عدل، مررت برجلين عدل، مررت برجال عدل. عدل هنا لا تختلف سواء المستعمل مع مفرد أو مثنى أو إيه؟ أو جمع. ومن كسر فقامين، فوصف يثنى ويجمع. وفي لغة ثالثة فقامين بزيادة ياء وفتح القاف وكسر الميم. كل هذا معناه إيش؟ ومعناه حقيق وجدير وحري. يبقى فقامن أن يستجاب لكم، يعني فحري أو فقريب أن يستجيب الله عز وجل لكم. وفيه الحث على الدعاء في السجود. طبعا الأغلب في وظيفة الركوع التعظيم، والأغلب في وظيفة السجود الدعاء، وإلا فلو أنه دعا وهو راكع أو عظم وهو ساجد فلا بأس بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، كان يقولها في الإيه؟ في الركوع، وهذا إيه؟ دعاء بالمغفرة. يبقى الأغلب هو التعظيم والدعاء، وليس إنه لا يجوز أن يدعو وهو إيه؟ راكع مثلا. فيه الحث على الدعاء في السجود، فيستحب أن يجمع في سجوده بين الدعاء والتسبيح، وستأتي الأحاديث فيه. ورأسه معصوب فيه عصب الرأس عند وجعه. عبد الله بن حنين بضم الحاء وفتح النون: نهاني ولا أكل نهاكم، ليس معناه أن النهي مختص به، وإنما معناه أن اللفظ الذي سمعته بصيغة الخطاب لي فأنا أنقله كما سمعته، وإن كان الحكم يتناول الناس كلهم. نهاني حبي بكسر الحاء والباء، أي محبوبي. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وأصلي وسلم على النبي محمد المبعوث رحمة العالمين.